بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول.
فحياكم الله جميعا معشر الأحبة الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه وأن يعيننا وإياكم جميعا على إتمام ما يستقر عليه الرأي من كتاب في التعليق على ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. من الله جل وعلا علينا وعليكم جميعا الإخوة الذين واظبوا معنا في سماع ألفية العراقي ومقابلتها في المطبوع الموجود الذي هو أحسن طبعة في عالم المطبوعات، طبعة دار المنهاج، ومقابلتها مع نسختين خطيتين. الأولى هي الأصل الذي اعتمد عليه المحقق، والثانية التي كانت معنا نسخة الحافظ البوصيري، وكلا النسختين قد قرأت على الناظم وعلى تلميذه الحافظ ابن حجر من هذين العالمين، أعني البوصيري والنابتي، فيسر الله ذلك. وكنا قد وعدنا أحبتنا بأننا إن شاء الله حينما نخلص نشرع في قراءة شرح الناظم، هذا كان في أول الكلام، ثم في آخر لقاء خيرناكم فقلنا أنتم بالخيار، فاختلف في هذا من ذلك المجلس بين فتح الباقي وبين شرح العراقي نفسه على منظومته، ولم تزل الاقتراحات والآراء والاستحسانات تأتيني من هنا ومن هنا، فمن بين طالب لشرح العراقي ومن بين طالب لفتح الباقي لزكريا الأنصاري ومن بين طالب فتح المغيث للسخاوي، فجئت بها جميعا اليوم وها هي كلها معي. فشرح التبصرة للحافظ العراقي الناظم نفسه شرح كتابه هذا هو، وشرحه شرح متوسط، ليس هو بالطويل وليس هو بالقصير، فلا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هو رب البيت وأدرى بما فيه، فبين مراده بألفيته وأقواله فيها، لكنه رحمه الله مع هذا وفي عرضه لمراده وبيانه له تعقب في أشياء رحمة الله عليه. على القارئ لهذا الشرح أن ينظر في الكتب التي جاءت بعده وتعقبته تصويبا وتخطئة أو تكميلا واستدراكا عليه، فالشرح هذا هو. وشرح فتح الباقي لزكريا الأنصاري شرح متوسط، قد بينت لكم ذلك، ويعنى فيه صاحبه بضبط الألفية، وقد استفدت منه كثيرا وأريتكم مواطنا، وقد استصحبناه معنا في أيام قراءتنا للألفية. وأما الشرح المختصر للألفية فأنا ما أعلم شرحا مختصرا للألفية أحسن من شرح السيوطي، فيقع في مجيليد لطيف خرج مؤخرا وهو عبارة عن فك للعبارات على طريق الدمج يقع في مجلد مثل هذا، وأنا لم أستطع الوصول إليه في مكتبتي لأنها قد ردمت الكتب فيها فما استطعت الوصول إليه، لكنه يقع في مجلد بهذا الحجم وهو يمثل الشرح المختصر للألفية. فإن شئت أن تمثل بالشروح على المراحل الثلاث مثلت هكذا: المختصر شرح السيوطي، والمتوسط شرح الناظم، والمنتهي فتح المغيث للحافظ السخاوي، وهو هذا، وهو معروف للجميع وهو جامع. فأي هذه الشروح تختارون نقرأ قرأنا، فهذا مختصر وهذا متوسط ومتعقب ومستدرك عليه ومكمل، وهذا جامع، والأمر إليكم. لحظة لحظة، من يقول الجامع؟ نبدأ به ونحن في الجامع. من يقول الجامع؟ نحن نبدأ به. الآن عرفنا أن الجامع لمن؟ فتح المغيث، والمتوسط المختصر للسيوطي. نعم، ماذا ترون أنتم؟ وأنتم في الجامع. طيب، والمتوسط والمختصر؟ مختصر مختصر، ما في إلا اثنين أو ثلاثة. وأنا أرى لكم ما دمتم قد وصلتم إلى هذا الجامع، إذ نأخذ فيه ما يحتاج فيه إلى الاستدلال، لا نأخذ فيه ما يحتاج إلى استدراك عليه. فعليكم بالجامع فتح المغيث، وتوكلوا على الله جل وعلا. ونبتدئ في هذا اليوم، يوم السبت الخامس من شهر صفر الخير عام 38,400,000، ونسأل الله جل وعلا الإعانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله
قبل أن نبدأ، النسخ هذه من فتح المغيث للسخاوي رحمه الله الذي أنصح به هذه النسخة، نسخة دار مكتبة دار المنهاج في الرياض، فهي أحسن ما هو بين أيدينا، الذي حققه الدكتور عبد الكريم الخضير والدكتور محمد بن عبد الله الفعيد. هذه النسخة، نسخة دار المنهاج بالرياض، تحقيق هذين الاثنين. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما وفهما، واختم لي وللمسلمين بخير. الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر مع العلم المعتبر به إليه أتم وسيلة، ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه، فأدرجه في سلسلة المقربين لديه، وأوضح له المشكل الغريب وتعليله.
هذه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، هذه تسمى عند أهل البلاغة براعة استهلال، حيث جاء في هذا الجزء من الكلام بإشارات إلى أنواع متعددة من أنواع علوم الحديث، فجاء بالخبر، وجاء بالسند، وجاء بالانقطاع، وجاء بالمسلسل في قوله سلسلة، وجاء بالمشكل، وجاء بالغريب، وجاء بالمعل. فهذا من براعة الاستهلال، حيث يلمح في كلامه بما هو مشير إلى مراده في الفن. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، أنزل على عبده أحسن الحديث وعلمه تأويله، وأشهد أن سيدنا محمدا المرسل بالآيات الباهرة والمعجزات المتواترة والمخصوص بكل شرف وفضيلة.
وهذا كذلك، حيث أشار إلى أحسن الحديث وهو إشارة إلى الحسن، وهكذا أيضا التواتر حيث قال والمعجزات المتواترة في إشارة إلى التواتر. نعم. وأما لفظة الفرد فكثيرا ما نسمع من المتكلمين والخطباء أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، هذا وردت به النصوص. وأما لفظة الفرد فلم يرد فيها نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. وأما الصمد فقد جاء في كتاب الله جل وعلا. نعم. والمراد بالفرد ضد الزوج وهو الواحد
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه الذين صار الدين بهم عزيزا بعد فشو كل شاذ ومنكر ورذيلة، وصلى الله على أتباعه من معول على اجتماعهم ممن اقتفى أثره
هكذا وصلى الله
ورضي الله عن أتباعه من المعول على اجتماعهم ممن اقتفى أثره وسلك سبيله صلاة وسلام.
وهذا كذلك حيث أشار فيه إلى العزيز، قال فصار الذين صار الدين بهم عزيزا، فهذا إشارة إلى نوع من أنواع الحديث وهو العزيز بعد فشو كل شاذ ومنكر ورذيلة، فهذا إشارة إلى الشاذ والمنكر. نعم.
صلاة وسلاما دائمين غير مضطربين ينال بهما العبد ينال بهما العبد في الدارين تأميله.
نعم.
وبعد فهذا تنقيح لطيف وتلقيح للفهم منيف، شرحت فيه ألفية الحديث وأوضحت به ما اشتملت عليه من القديم والحديث، ففتح الله من كنوزها المحصنة الأقفال كل مرتج، وطرح عن رموزها الإشكال بأبين الحجج.
المرتج يعني المغلق، المرتج يعني المغلق، ففتح من كنوزها المحصنة الأقفال كل مرتج يعني مغلق،
سابكا لها فيه بحيث لا تتخلص منه إلا بالتمييز لأنه أبلغ في إظهار المعنى، تاركا لمن لا يرى
سابكا لها يعني مبينا طريقته في الشرح التي سيسلكها، وهي السبك بين المتن من كلام الناظم وبين كلامه هو، بحيث تقرأه كلاما واحدا، هذا معنى السبك، أن يدمج المتن مع كلام الشارح فتقرأه كأنه كلام واحد، هذا معنى إيش؟ السبك. ويسمى الدمج ويسمى المزج، بعضهم يعبر بالسبك يعني كمن يسبك الذهب يعيد سباكته وتشكيله على الوجه الذي يريد، وهكذا الدمج إدخال شيء في شيء، والمزج خلط شيء بشيء بحيث يصيران شيئا واحدا. فهذه الطريقة التي سلكها هي طريقة السبك، يعني كلامه مع كلام الناظم تقرأه كأنه كلاما واحدا لا تنافر فيه. نعم. هذا معنى السبك.
تاركا لمن لا يرى حسن ذلك في خصوص النظم والترجيز، لكونه إن لم يكن متعنتا لم يذق الذي هو أهنى
رأيه، يعني يقول كل واحد ورأيه، كل واحد ورأيه، ولو خالفني فيما سلكت له رأيه، وأما أنا فالذي ارتأيته هو هذا. نعم.
مراعيا فيه الاعتناء بالناظم رجزا رجاء بتركه
لا رجاء بركته
مراعيا فيه الاعتناء بالناظم رجاء بركته،
وهذا فيه نظر، البركة إنما هي من الله جل وعلا، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وهكذا من ثبت لهم ذلك وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما جاء ذلك في عدة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما من غيره التماسها من غيره فهذا كلام غير صحيح، فلا يجوز التماس البركة من بني البشر، لأن هذا يوصل إلى التعظيم والغلو المفضيان إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فالتماس البركة من البشر إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ساعيا في إفادة ما لا غناء عنه لأئمة الشأن وطلبته، غير طويل ممل ولا قصير مخل، استغناء عن تطويله.
قوله ساعيا في إفادة ما لا غناء عنه، يعني المراد بذلك الذي لا يستغني عنه أهل الفن، فإن الغنى هنا هو النفع، الذي هو النفع في إفادة ما لا غناء عنه، يعني الذي ينفعهم، ومنه قول الشاعر أظنه بني هذيل: وقل غناء عنك مال جمعته إذا صرت موروثا وواراك لاحد، أي قل نفعا. فإذا كان الغنى هنا هو النفع، ومنه قول الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني، أي لم تنفع. فالغنى هنا هو النفع بالفتح، غناء كسحاب هو النفع. نعم.
استغناء عن تطويله بتصنيفي المبسوط المقرر المضبوط الذي جعلته كالنكت عليها وعلى شرحها للمؤلف، وعلما بنقص همم أماثل الوقت فضلا عن المتعرف، إجابة لمن سألني فيه من الأئمة ذوي الوجاهة والتوجيه ممن خاض معي في الشرح وأصله وارتضى فكره بما يرتقي به عن أقرانه وأهله.
نعم.
نفعني الله وإياه والمسلمين بذلك، ويسر لنا إلى كل خير أقرب المسالك بمنه وكرمه.
آمين. نسأل الله أن يغفر له وأن يجزيه عنا خيرا. نعم.
قال رحمه الله: يقول من القول، وهو لفظ دال على معنى مفيد كما هنا أو غير مفيد. راجي اسم فاعل من الرجاء ضد الخوف، وهو توقع ممكن يقتضي حصول ما فيه مسرة. ربه أي مالكه الإله الذي لا تطلق الربوبية على سواه. المقتدر على ما أراد، وهو من صفات الجلال والعظمة، ولذا كان أبلغ في قوة الرجاء، إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال، لا سيما وبذلك يكون من باب قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عبد الرحيم بيان للراجي فاعل يقول أو بدل منه. ابن الحسين ابن عبد الرحمن الزين أبو الفضل الأثري بفتح الهمزة والمثلثة نسبة إلى الأثر، وهو لغة نسبة إلى الأثر، وهو لغة البقية، واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد، ومنه شرح معاني الآثار لاشتماله عليهما، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما سيأتي في بابه.
نعم.
وانتسب كذلك جماعة وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه، ويعرف أيضا بالعراقي لكون جده كان يكتبها بخطه انتسابا لعراق العرب، وهو القطر الأعم كما قاله ابنه. كان إماما علامة مقرئا، فقيها شافعي المذهب، أصوليا منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته، ارتحل فيه إلى البلاد النائية، وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره وعولوا عليه فيه، وسارت تصانيفه فيه وفي غيره، ودرس وأفتى وحدث وأملى، وولي قضاء المدينة الشريفة نحو 3 سنين، وانتفع به الأجلاء مع الزهد والورع والتحري في الطهارة وغيرها وسلامة الفطرة والمحافظة على أنواع العبادة والتقنع باليسير وسلوك التواضع والكرم والوقار مع الأهبة والمحاسن الجمة
مع الأبهة والمحاسن الجمة.
وقد أفرد ابنه ترجمته بالتأليف فلا نطيل فيها، وهو في مجموعه كلمة إجماع. وقد أخذت من خلق من أصحابه وأما ألفيته وشرحها فتلقيتهما مع جل أصلهما دراية عن شيخنا إمام الأئمة وأجل جماعته.
والحافظ ابن حجر.
والألفية فقط عن جماعة. مات في شعبان 186 عن أزيد من 81 سنة، رحمه الله وإيانا. وهو وإن قدم ما أسلفه واضعا فذاك.
وهو إن قدم ما أسلفه وضعا فذاك. نعم.
من بعد،
يقول رحمه الله تعالى المقتدر، يعني ربنا جل وعلا، قال عنه هذا من صفات الجلال والعظمة، إلى قوله إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده من استحضاره مع وجود صفات الجمال. تقسيم هذا لا نعلم له أصلا، وإلا صفات الله سبحانه وتعالى كلها جليلة وجميلة، جمعت بين هذا وهذا، فينبغي أن يتنبه لذلك. وأما التقسيم هذا فلا نعلم له أصلا عند أسلافنا رحمهم الله الصالحين. وقوله عن الأثر بفتح الهمزة والمثلثة، المثلثة يعني الثاء، وقوله وهو لغة البقية، أثر الشيء هو بقيته. واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة، كلها يطلق عليها الأثر، يطلق على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقول فيه قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم، يطلق عليه لفظ أثر. وأيضا عن أبي هريرة قال كذا، أيضا يطلق عليه أثر على المعتمد. فقوله على المعتمد يعني الراجح أن لفظة الأثر تطلق على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، وتطلق على ما أضيف إلى الصحابي على المعتمد، يعني على القول الصحيح. وإلا فهناك خلاف، فإن قوله على المعتمد نستفيد منه أمرين: الأمر الأول أن هذا هو الراجح، الأمر الثاني الإشارة إلى وجود الخلاف. قوله على المعتمد نستفيد منه فائدتين: الأولى أن هذا هو الراجح، الثانية إشارة إلى أن هذه القضية فيها خلاف، لكن الصحيح من الخلاف هو هذا. نعم. فإذن الأثر وبقية الشيء، وهو مطلق على الحديث المرفوع، وهو مطلق أيضا على الحديث الموقوف على الصحابي من قوله. نعم. فهذا هو الصحيح المعتمد. ثم أشار إلى الخلاف، قال وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما سيأتي في بابه. وقوله وانتسب كذلك جماعة، يعني إلى لفظ الأثر، فنسب نفسه إلى الأثر يعني لاتباع الأثر وأخذه بالأثر وتمسكه بالأثر وقفوه للأثر، فيقول عن نفسه أثري. وهذا موجود في كتب التراجم، قال وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه. إذا كان يتبع الأثر ويسير على طريقة أهل الأثر ونسب نفسه إلى ذلك فلهو مع هذا ومع اشتغاله بالحديث وفنون الحديث انتسابه إليه أولى، فيحسن ممن كان اشتغاله بالأثر وسيره على الأثر واتباعه للأثر وتمسكه بالأثر وتعظيمه للأثر أن يقول عن نفسه أثري. وهنا هذا الحبر في الفن، يقول حسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه، يعني من يشتغل بالحديث يحسن له أن يطلق على نفسه إيش؟ يشتغل به، يحسن له أن يطلق على نفسه أو ينسب نفسه إلى الأثر، فيقول وهذا فيه أبلغ رد على المتفيهقين في هذه الأعصار الذين يقولون عن أهل الحديث والآثار إن في هذا تزكية لهم وإن في هذا غرور للنفس وعجب بالنفس إلى مآخر ما يقولونه. إنما الإنسان يخبر عن نفسه أن طريقته طريقة الأثر، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فإذا كان من يتبع السنن يقال لهم أهل السنة، فلا مانع في من يتبع الأثر أن يقال له الأثري وأن يقال لهم الأثريون. وهذا يكفينا من أهل الفن والاختصاص في الرد على بعض هؤلاء المتفيهقين، ولا نشغل أنفسنا بهم ما دامت قد جاءت الشهادة من أهل الاختصاص، فكل شيء يرجع فيه إلى أهله.
من بعد ذكر حمد الله لفظا عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، ومن بالكسر حرف خافض يأتي لابتداء الغاية كما هنا.
الكلام في هذا الحديث كثير، والحديث حفظكم الله قد ورد بصفتين، بحمد الله وببسم الله، فأما ببسم الله فهو ضعيف، وأما بحمد الله فله شواهد يتقوى بها ويبلغ بها إلى درجة الحسن لغيره. والبدء بالبسملة ليس المعول فيها فقط على هذا اللفظ، وإنما الاقتداء بكتاب الله جل وعلا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته يبدأ بها، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يثبت عندنا لفظ ببسم الله فعندنا الأحاديث الأخرى مثبتة الصحيحة، مثبتة بحمد الله مشروعية البداءة بالبسملة في الكلام وفي الكتابة. نعم، وهي في الكتابة أظهر، والحمد في الكلام أظهر. نعم.
ومن بالكسر حرف خافض يأتي لابتداء الغاية كما هنا ولغيره، وبعد بالجر نقيض قبل. والحمد هو الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة، والله علم على المعبود بحق وهو الباري سبحانه، المحمود حقيقة على كل حال وهو خاص به لا يشركه فيه غيره ولا يدعي ولا يدعى به أحد سواه، قبض الله الألسنة عن ذلك. على أنه قد يقال إن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء.
على أنه
قد يقال إن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء ولو لم يلفظ به. ففي حديث قال الحاكم إنه غريب حسن أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه من محمد رسول الله إلى معاذ سلام عليكم، فإني أحمد الله إليك، إلى آخره. وكذا في غيره من الأحاديث، لكن مع الابتداء قبل اسمه بالبسملة كما وقع للمؤلف، وفعله أيضا أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وعزاه حماد بن سلمة لمكاتبة المسلمين. بل يقال أيضا هذا الحديث روي أيضا ببسم الله بدل بحمد الله، فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما، وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد أو غيرها. ويؤيده رواية ثالثة لفظها بذكر الله، وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء، فمن ابتدى بواحد منها حصل المقصود من الثناء على الله.
هذا الكلام أولا فيه قصر الحمد على الثناء فقط على المحمود كما قال رحمه الله بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة، وهذا فيه نظر، فإن الحمد إنما هو الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله مع محبته والثناء عليه، هذا هو الحمد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، فالإخبار عن الله جل وعلا مع محبته وتعظيمه والثناء عليه، هذا هو الحمد له سبحانه وتعالى. والحمد يطلق في مقابل النعم وغيرها وبدونها، وأما الشكر فلا يأتي إلا في مقابل النعمة والإحسان. فالثناء على الله جل وعلا وحمده سبحانه وتعالى من حيث إنه مستحق له جل وعلا، هذا هو الحمد، وهو مغاير للشكر من وجه، وبينهما عموم وخصوص كما بينه العلماء، وأحسن من بينه شيخ الإسلام وأكثر من بسطه شمس الدين بن القيم الجوزية رحمه الله في رسالة مستقلة، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها. وهكذا قوله رحمه الله على أنه قد يقال إن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء، وأشار إلى الأحاديث الواردة، يعني أنك هل تبدأ بنفسك إذا خاطبت، أو تبدأ بمن توجه إليه الخطاب إذا خاطبت. مثلا أنا كتبت إليك يا عبد الرحمن كتابا، فقلت إلى أخي الكريم عبد الرحمن، وفي الأخير قلت كتبه أخوك فلان، أو أكتب من محمد ابن هادي إلى أخيه في الله عبد الرحمن، هذا هو المراد. وجاء بعد ذلك بالأحاديث التي وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، ومن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، وهكذا كانت مكاتباته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبدأ بنفسه ثم يثني بالمخاطب. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قدموا المخاطب، كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره. فأراد أن يقول لك هذا وهذا، ونحن لا نختار إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقدم. وأما الجواز فبابه باب آخر، الجواز جائز، لكن الأولى هو الأول، وهو أن الإنسان يبدأ بنفسه إذا كتب كتابا، فيقول من فلان إلى فلان كما سمعتم من محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال البسملة والحمدلة كلها يفتتح بها، فسواء ابتدأ بالبسملة كما فعل البخاري ولم يفتتح بخطبة، أو ابتدأ بالحمدلة، كل ذلك سائغ والحمد لله. نعم.
ذي الآلاء أي صاحب النعم والجود والكرم، وهو واحد آلاء.
لا،
وفي واحد آلاء. نعم. سبع لغات.
وفي واحد الآلاء من بعد حمد الله ذي الآلاء، الآلاء هي النعم، ذي الآلاء هو صاحب النعم، الآلاء هي النعم، وذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يقول في الألفية من ذاك ذو إن صحبة أبانا، فذو بمعنى الصاحب. فهذا قوله ذي الآلاء من بعد حمد الله ذي الآلاء، أي من بعد حمد ربنا تبارك وتعالى صاحب النعم والجود والكرم. وفي واحد الآلاء هاتي،
وفي واحد الآلاء سبع لغات.
نعم.
إلى بكسر الهمزة.
نعم.
وبفتحها وبفتحها مع التنوين وعدمه.
إلى بكسر الهمزة، إلى هكذا كحرف الجر، إلى
وبفتحها مع التنوين وعدمه.
وبفتحها مع التنوين ألا، ها، بفتحها مع التنوين ألن، وعدمه ألا. نعم.
ومثلث الهمزة مع سكون اللام والتنوين.
ومثلث الهمزة يعني إيش؟ التثليث إيش هو؟ فتحا وكسرا وضما مع سكون اللام والتنوين. تأتي فتقول إي، ثم تأتي وتقول أو، تأتي وتقول أ، فهذه التثليث في الهمزة مع سكون اللام والتنوين فإذا سكنت اللام ونونته قلت إلن ألن أولن. نعم.
على امتنان.
نعم.
من الله به من العطاء الكثير.
نعم.
الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام.
نعم. والامتنان من منة الله جل وعلا، الامتنان يعني يحمد ربه جل وعلا على منته عليه رحمه الله بالنعم العظيمة وبالعطاء الكثير الذي منه التوسع والتبحر في معرفة علوم الحديث. هكذا يقول الناظم: من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي من هذه النعم ومن هذه المنن، هذا العطاء الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، منه ما من به عليه من التبحر في معرفة علوم الحديث النبوي وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واختصاص الناظم بكونه ولله الحمد فيه إماما مقتدى به.
نعم، يعني يعول عليه في هذا الشأن رواية ودراية، فمن حيث الرواية هو ثبت، ثقة ثبت معتمد عليه لو جاء الإسناد من طريقه، ومن حيث الدراية هو عالم بعلوم الحديث، عالم بالفن، وعلوم الحديث هي القواعد المعرفة بأحوال الراوي والمروي على الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
والمان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، جل أي عظم عطاؤه عن إحصاء بعدد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم، نعمه سابغة متكاثرة لا يحصيها إحصاء ولا يعدها عاد ولا يمكن، لأنه جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن من هذه النعم عليه ما من الله به عليه من التمكن في هذا الباب، باب الحديث وعلومه ومعرفة أنواعه وفنونه رحمه الله تعالى، فهو حجة معول عليه إن جاءت من طريقه الرواية، وهو حجة معول على فقهه إن جاء كلامه في الدراية رحمه الله تعالى. فإن علوم الحديث مرت بمراحل، ونحن نختصر هذا الكلام الطويل في هذا الباب، فالحديث علوم الحديث كانت مفرقة كما أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهته رحمة الله عليه، كانت مفرقة، وكل من كتب فيها كانت الكتابات غير مستكملة، وهكذا كل فن في بداياته، فبدأ به الحافظ الرامة هرمزي في كتاب مستقل انظروا إلى القيد في كتاب مستقل، أما كفن فهو مسبوق، سبقه علي بالمديني وسبقه الترمذي، ذكروا علوما أنواعا من علوم الحديث، لكن في كتاب مستقل أول من جمعه من؟ الرامهرمزي، القاضي الرامهرمزي رحمه الله، ولكنه لم يستوعب، إنما هي بدايات. ثم جاء بعد الرامهرمزي الحاكم فكتب كتابا معروفا مشهورا في هذا الباب، وهو معرفة علوم الحديث. ثم جاء بعده بعد ذلك الحافظ الخطيب وجمع ما تقدمه في كتابه الكفاية في علم الرواية، وكتابه الآخر الجامع في أخلاق في آداب الراوي والسامع، هذا وهذا، فجمع ما تفرق في كتب من تقدمه، ثم قل باب من أبواب علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا مصنفا مستقلا. فجاء الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري بضم الراء، فكتب جمع ما كتبه الحافظ الخطيب بين يديه ومن تقدمه، ثم جمع هذه القواعد هذه الكتب في كتابه معرفة علوم الحديث، الذي أصبح بعد ذلك قاعدة لمن جاء بعده، فكم كما قال الحافظ من شارح له ومقتصر عليه مقتصر، ومن معارض له ومنتصر. فالشاهد كان كتاب ابن الصلاح هو الأساس، ثم جاء بعد ابن الصلاح الذي هو المؤسس الممهد، جاء بعده العراقي الناظم الذي يعتبر مكمل، فابن الصلاح ممهد والعراقي مكمل، ثم استمر بعد ذلك الأمر، فجاء بعدهم الحافظ ابن حجر وعنده تعقبات، وغيره من تلاميذه وأقرانه، ومن تقدمهم ممن هم في رتبة شيوخه مع العراقي لهم تعقبات على العراقي ولهم تعقبات على ابن الصلاح. فالحاصل هؤلاء مكملون، أما الممهد والواضع لكتاب جامع لأصول الفن أصبح المعول عليه والرجوع إليه هو ابن الصلاح، جمع ما تفرق في كتب من تقدمه في كتابه فهو مؤسس. ثم جاء العراقي مكمل، ثم من بعد العراقي متعقب وناقد ومصحح. فهذه هي المراحل الثلاثة، هذه هي المراحل الثلاثة في تدوين علوم الحديث: المؤسس الذي يعتبر كتابه أساسا ابن الصلاح الشهرزوري، نسبة إلى شهر زور، وشهر زور هي في شمال شرق العراق بين الموصل وهمذان في بلاد فارس، نعم، فهي شهر زور. فالشاهد انتقل منها إلى الشام واستقر بها، ولما ولي دار الحديث الأشرفية كتب كتابه هذا، نعم.
ثم صلاة وسلام بالجر عطفا على حمد دائم
صلاة وسلام
بالجر عطفا على حمد،
نعم، من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم، نعم، صلاة وسلام بالجر عطفا على من بعد حمدي، عطفا على كلمة حمد المصدر، نعم،
دائم كل منهما أو تلفظي بهما أو، نعم، لاقترانهما غالبا صار كالواحد،
نعم.
وفي عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهملة إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر بينهما، والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه له، ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له بتكثير أتباعه أو العلماء ونحوهم للعلم بتناهيه في كل شرف.
هذا هو الصحيح، الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول الصلاة هي الرحمة، هذا خطأ، وهذا أكثر من يتكلم في هذا الباب يقول ذلك، يقولون الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة، هذا خطأ. قال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بينهما، فدل على أن الرحمة شيء والصلاة شيء آخر. إذن فلا بد أن نتطلب تفسير كلمة الصلاة عليه من ربه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فالتمسنا فوجدنا الأثر يدل على أن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، وهذا خرجه البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى وهو الصحيح. نعم.
ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر.
صحيح. يعني بعضهم يقول عليه الصلاة صلى الله عليه صلى الله عليه، وبعضهم يقول عليه السلام، وهذا خطأ، لأنه ترك لما أمرنا الله به في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد من امتثال الأمر الرباني وهو المجيء بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بالصلاة فقد خالف النص مقتصرا عليها، ومن جاء بالسلام مقتصرا عليه فقد خالف النص. ولهذا لما كان هذا الرجل يقول عن نفسه إنه أثري، فليس أمامه إلا أن يتبع الآثار: ودم بكتاب الله والسنن التي، أليس كذلك، أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فما كان أمامه إلا أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فأمر عباده جل وعلا بالإثنين، بالصلاة وبالسلام، فمن ترك الصلاة فقد أخطأ، ومن ترك السلام فقد أخطأ. من جاء بالصلاة بدون السلام فهو مخطئ، ومن جاء بالسلام دون الصلاة فهو مخطئ. فلا تقل عليه الصلاة أو صلى الله عليه، ولا تقل عليه السلام، وإنما تقول صلى الله عليه وسلم، وتقول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد قال لك صلي وسلم عليه في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. فالناظم رحمه الله قال: ثم صلاة وسلام دائم، فجاء بهما جميعا امتثالا لأمر الله جل وعلا، ولم يفعل واحدا من الأمرين اللذين ذكرناهما، لأن أهل الأثر يكرهون ذلك. وقد نقل عن النووي كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، وهذا ذكره النووي في شرح مسلم، وذكره في كتاب الأذكار. من أراد أن يراجع الأذكار فإنه سيجد كلام النووي جميلا في هذا. فلا ينبغي لطالب العلم ولطالب الحديث خاصة، بل لا ينبغي للمسلم، لأن الله قد خاطبه بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوكده بقوله تسليما. فالذي ينبغي لنا ألا نفرد النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من هذين الأمرين إذا مر ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وإن خصها شيخي بمن جعله ديددا لوقوع الإفراد في كلام إمام
ديدنا،
وإن خصها شيخي بمن جعله ديدنا
يعني طريقا دائما له. نعم.
لوقوع الإفراد في كلام إمامنا الشافعي ومسلم والشيخ أبي إسحاق وغيرهم من أئمة الهدى، ومنهم النووي نفسه في خطبة تقريبه كما في كثير من نسخه.
ونحن إنما علينا بالنص، فالنووي نفسه هو الذي قال هذا، ونقول هذا أيضا مردود بقوله هو نفسه، وما منا إلا راد ومردود عليه. فربنا جل وعلا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، وفي هذا قصور حينما تأتي بواحد وتدع الآخر. نعم.
وكذا أتى بها مع الحمد عملا بقوله في بعض طرق الحديث الماضي بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر ممحوق من كل بركة.
هذا لا يصح، الحديث هذا لا يصح. نعم.
وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل.
ما هو ضعيف، شديد الضعف جدا. نعم.
مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل كما سيأتي في محله.
نعم.
على نبي الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة. اللهم
صل وسلم. نعم.
ذي أي صاحب.
نعم.
المراحم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة النبي والأكثر في التلفظ به عدم الهمز.
نعم.
إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا، ولذا كان الوصف بهذا أشمل.
يعني حقيقة النبي الآن يراد بها تعريف النبي، حقيقة النبي ما حقيقته، يعني ما تعريفه، فالآن هذا سيأتي به. وكلمة والأكثر في التلفظ به عدم الهمز هذه جملة معترضة جاء بها فصلت في الكلام، فقال حقيقة النبي إنسان أوحي إليه. حقيقة النبي يعني إيش؟ تعريف النبي، من هو النبي. والنبي وهو قراءة صحيحة، وإن كان سيبويه وطائفة من العلم يقول الردي، لكن هو قراءة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صحت به القراءة فلا وجه للقول بأنه ردي، لكن قليل. والكثير عدم الهمز، فتقول نبي وتقول نبيء. نعم، النبي والنبي كلاهما صحيح وكلاهما فصيح. وبقي تعريفه فقوله النبي حقيقة النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا. وهذا فيه نظر، فإن الله جل وعلا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على أن النبي مرسل، ولكن إن شاء الله التحقيق والصحيح في هذا أن النبي الرسول هو من جاء بشريعة مستقلة، والنبي من جاء مجددا لشرائع من سبق. ولهذا كثروا في بني إسرائيل، أفلا يؤمرون بالتبليغ؟ فكيف يكونون أنبياء؟ والتبليغ هو سياسة الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني تقودهم، تعلمهم، تأمرهم، تنهاهم، فإن السياسة هي أمر ونهي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فهذا نص صريح صحيح في أن الأنبياء يسوسون، والسياسة هي أمر ونهي. فهؤلاء الأنبياء في بني إسرائيل يأمرون وينهون، فهذا تبليغ. لكن الصحيح أن الأنبياء ما يأتون بشرائع مستقلة، وأما الأنبياء الرسل فهم الذين يأتون بالشرائع المستقلة.
فالعدول عنها إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصفي النبوة والرحمة.
نعم.
أو لمناسبة علوم الخبر.
نعم.
لأن أحد ما قيل في اشتقاقه إنه من النبأ وهو الخبر، أو لأنه في مقام التعريف الذي يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة أدت المراد، لا في مقام الوصف. على أن العز بن عبد السلام جنح لتفضيل النبوة على الرسالة.
هذا غلط، تفضيل النبوة على الرسالة غلط.
وذهب غيره إلى
الصواب أن الرسالة أعلى، لأن الرسالة فيها المجيء بشرع مستقل، والنبوة لا تستلزم ذلك، فاختيار العز بن عبد السلام خطأ، وما ذهب إليه غيره كما قال رحمه الله
وذهب غيره إلى خلافه،
هذا هو الصحيح. فالخلاف تفضيل إيش؟ تفضيل الرسالة على النبوة، على النبوة. ويأتيك بعدين الصوفية ويقولون مقام النبوة في برزخه، فويق الرسول، هذا النبوة فويق الرسول، هذا الرسول وهو فوقه، ودون الولي، الولي أعلى. هذا غلط، هذا غلط، والنص يرده من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقت لا يتسع له. نعم.
وذهب غيره إلى خلافه كما سأوضحه في إبدال الرسول بالنبي،
سيأتينا إن شاء الله، خلص نصبر إليه. نعم.
والمراحم جمع مرحمة، مصدر ميمي،
هذا سيأتي عند كتابة الحديث إن شاء الله بإذن الله في النسخ، إذا كتب نبي وكتبت رسول، أو القراءة أيضا كذلك تلحق إذا قرئ بالنبي، النبي بالرسول والرسول بالنبي، هذا بدل هذا، سيأتي إن شاء الله في موضعه. نعم.
والمراحم جمع مرحمة.
نعم.
مصدر ميمي مفعلة
مصدر ميمي يعني مرحمة، بدأ بالميم، مفعلة. نعم.
مصدر ميمي مفعلة من المرحمة،
من الرحمة،
من الرحمة. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه،
المرحمة من الرحمة، مصدر ميمي مفعلة، مرحمة ميمي مبتدأ بالميم، مفعلة مرحمة، مفعلة الوزن، مرحمة الاسم. نعم.
مصدر ميمي مفعلة من الرحمة.
نعم.
ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي التوبة ونبي المرحمة.
نعم.
وفي نسخة منه وهي التي اعتمدها الدمياطي ونبي الملحمة، وباللام بدل الراء. وفي أخرى ونبي الرحمة. وفي حديث آخر أنه أن الله تعالى بعث،
قد جاء في يوم فتح مكة رده صلى الله عليه وسلم عباده اليوم يوم الملحمة، فقال صلى الله عليه وسلم رادا على عبادة رضي الله عنه اليوم يوم المرحمة، يعني يوم الرحمة. ولهذا قال ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية لا تثريب عليكم، لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهؤلاء هم مسلمة الفتح، هم الطلقاء. فهذا اليوم يوم رحمة، يوم الرحمة، وهو صلى الله عليه وسلم مع هذا نبي الملحمة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد كتب في هذه الثلاث الجمل الحافظ ابن رجب كتابا غاية في الجمال أسماه الحكم الجديرة بالإذاعة، في شرح حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة، كتاب جميل جدا. نعم.
وفي حديث آخر إن الله تعالى بعثني ملحمة ومرحمة، وفي آخر أنا نبي الملاحم ونبي الرحمة. قال النووي فيما عدا الملحمة معناه واحد متقارب،
يعني الرحمة والمرحمة. نعم.
معناها واحد متقارب.
نعم.
ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة والتراحم.
نعم.
قلت وأما الملحمة فهي المعركة.
نعم.
فكأنه المبعوث بالقتال والجهاد، وقد وصف الله المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم وتواصوا بالمرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا، وهي في حقنا بالمعنى اللغوي رقة في القلب،
يعني الرحمة.
نعم. رقة في القلب وتعطف. ومن الرحيم إرادة الخير بعبيده،
يعني من الله جل وعلا، وهذا على طريق الأشاعرة تأويل باطل. قال ومن الرحيم إرادة الخير بعبيده، يعني لا يثبتون صفة الرحمة فيفرون، وهذا غلط، هذا غلط ولا ينظر إليه، بل هو الرحيم سبحانه وتعالى بعباده يرحم من يشاء جل وعلا بفضله، ويضل من يشاء ويعذب من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هؤلاء أولا شبهوا، فلما شبهوا ومثلوا الله بخلقه أوهمهم هذا النقص، أوهمهم هذا المعنى، أوهمهم النقص، تصوروا النقص، مشابهة الله وتمثيل الله بخلقه أوهمهم النقص في عقولهم، قالوا هذا نقص بالباري. فإذا كان كذلك فما هو الصحيح؟ الصحيح تأويل الرحمة وتأويل الرحمن والرحيم الدالان على الرحمة بأنه إرادة الخير بعباده، وهذا غلط، إذ هؤلاء وقعوا في مصيبتين: الأولى أنهم مثلوا وشبهوا الله بخلقه، ثم بعد أن وقعوا في ذلك عطلوا فنفوا عن الله جل وعلا صفة الرحمة الثابتة له بنصوص القرآن وبنصوص السنة العظيمة عنه صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في مصيبتين: المصيبة الأولى تصور التماثل بين الخالق والمخلوق فشبهوا، ثم بعد ذلك نزهوا كما يقولون، وهم في الحقيقة عطلوا، فوقعوا في مصيبتين. وهكذا البلاء يجر إلى بلاء، والسنة تجر إلى سنة، والبدعة تجر إلى بدعة، فبدعة التمثيل والتشبيه جرتهم إلى التعطيل التي سموها تنزيها. نعم. وأما أهل السنة فيثبتون له سبحانه وتعالى الرحمة، فإنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، فلله رحمة تليق به، وللمخلوق رحمة تليق به، ولله بصر يليق به لا كبصر المخلوقين، وللمخلوقين بصر يليق بهم لا كبصر الله جل وعلا، ولله سمع يليق به لا كسمع المخلوقين، وللمخلوقين سمع يليق بهم لا كسمع الله جل وعلا. أنت تسمع الحاضر الآن، وراء الجدار ما تسمعه، وربنا سبحانه وتعالى سميع أحاط سمعه بالأصوات كلها جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المجادلة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. والله جل وعلا أنزل في حينه قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. قد سمع ويسمع مرتين تحاوركما. فالواجب على المؤمن أن يثبت ما جاء لله سبحانه وتعالى من الصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت صفات فعل أو كانت صفات ذات، ولا يسأل كيف ولا ينفي كمن جحد وعطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ومن الملائكة طلبها منه لنا، ثم إنه لقوة الأسباب عند
يعني الملائكة طلبها منه لنا، يعني الدعاء، الدعاء، الملائكة يطلبون الله جل وعلا أن يرحمنا، فهو دعاء منهم لنا بالرحمة. نعم.
ثم إنه لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه ويجمع عليه رأيه يصير في حكم الموجود الحاضر، بحيث ينزله منزلته ويعامله بالإشارة إليه معاملته. ولذا قال مع التلخص وإذا
مع التخلص
ولذا قال مع التخلص في التعبير أولا بيقول عن اعتذار. فهذه والفاء إما الفصيحة فالمقول ما بعدها، أو جواب شرط محذوف تقديره إن كنت أيها الطالب تريد البحث عن علوم الخبر فهذه.
الفصيحة يعني المفصحة المبينة. نعم.
المقاصد جمع مقصد، وهو ما يؤمه الإنسان من،
والظاهر الثاني أنها جواب شرط محذوف تقديره: أيها الطالب لعلم الحديث، إن كنت تريد المباحث في علومه وأنواعه فهذه هي. نعم، هذا الظاهر، لأنه هو المناسب للمقام. هذا هو الظاهر لأنه هو المناسب للمقام. نعم.
المقاصد جمع مقصد، وهو ما يؤمه الإنسان من أمر ويطلبه. المهمة في الشيء المهم، من الشيء المهم، وهو الأمر الشديد، وهو الأمر الشديد الذي يقصد بعزم. توضح بضم أوله من أوضح، أي تظهر وتبين. من علم الحديث الذي هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي.
هذا هو الصحيح، وإن كان المسألة هذه يعني حد علم الحديث ما هو، تعريف علم الحديث ما هو، اختلفوا فيه اختلافا طويلا عريضا، لكن المعتمد هو هذا. المعتمد في تعريف علم الحديث والمعول عليه والتحقيق هو هذا، أن علم الحديث هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي، رجال إسناد ومتون، معرفة ما يتعلق بالمتون من شذوذ ونكارة ومقلوب موقوف مرفوع إلى آخر، هذا متعلق بالمتون، مدرج، كله متعلق بالمتون هذا. نعم، أو بل المدرج يأتي فيه الإسناد أيضا في الإسناد، لكن الذي تقدم يأتيك بعد ذلك الإسناد يتعلق به المتصل، يأتي المنقطع بأنواعه مرسلا معضلا معلقا وهكذا، مدلسا مرسلا خفيا ونحو ذلك. فأنت تتعلم هذا وتتعلم هذا، فإذا علم الحديث هو معرفة القواعد التي تعرفك بحال الراوي، ما يتعلق بالإسناد، رجال الإسناد، وبحال المروي، وهو ما يتعلق بالمتون، وإن كان هناك خلاف لكن المعول على هذا. ويكفينا أن نعرف أن هذا هو الراجح، وإذا عرفنا أن هذا هو الراجح عرفنا شيئا آخر، وهو أن في المسألة إيش؟ خلاف. تبغى تطلع عليه اذهب اطلع عليه، لكن الراجح هو هذا، وهذا هو الحق، الراجح هو هذا، هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. نعم.
أي أثره، أي أثره الذي تبنى عليه أصوله. وفي التعبير به إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم.
الله أكبر، هذا في زمانه، وكان زمانه القاهرة تعج بالمحدثين، والشام تعج أيضا بالمحدثين، وسماع الكتب الحديث والحرص على الأسانيد، قراءة الأجزاء والمجالس والأمالي، هذا في زمانه يقول هذا. كيف لو كان في زماننا اليوم ماذا يقول؟ الآن بعض الناس يزهد في هذا ويقول لا فائدة فيه. بلى، فيه فائدة لو لم تكن إلا هي لكفتنا، هي المحافظة على هذه السنة التي تركها لنا سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم، إلى عصر أحمد بن حنبل رحمه الله، إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي، إلى عصر الحافظ ابن حجر، وإلى عصرنا هذا. فتبقى بركة سلسلة الإسناد متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في كلاء في زماننا، أيضا في زمن الحافظ ما قيمة الأسانيد، صح ولا لا؟ ومع ذلك كانوا يحرصون عليها. بل في عصر الحافظ العراقي ما قيمة الأسانيد وعصر ابن رجب، ومع ذلك كانوا يحرصون عليها. وفي عصر شيخ الإسلام ابن تيمية قبلهم ما قيمة الأسانيد، ومع ذلك كانوا يحرصون عليها، هو والحافظ المزي وطلبتهم كالذهبي وابن كثير وغيرهم وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم وغيرهم، بل وابن الصلاح ما قيمة هذه، ومع ذلك كانوا يحرصون عليها، بل وقبل ابن الصلاح الحافظ الخطيب ما قيمة هذا، الكتب كلها قد كتبت ومع ذلك كانوا يحرصون عليها. فالقول بأنه ما يحرص على سلسلة الأسانيد وإبقاء بقاء الأسانيد هذا قول فج، صاحبه لم يقم لهذا الأمر وزنا، وللأسف كثير منهم إما ما لا يعرف الفن أو أنه لا يكترث به أو أنه قد فاته، فلما فاته قال تف عليك حامضة. نعم، بل لأهل السنة يجب على أهل السنة أن يعتنوا بهذا حتى يغنوا أهل السنة بالرواية ووصلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعوهم عالة على أهل الأهواء والبدع ممن اعتنوا بهذا الفن، فما تنظر إلا مبتدع تجده هو الذي يجيز أهل الإسلام والسنة، هذا خطأ، ترك الميدان لهم. نعم.
وفي التعبير به إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم الذي باد حماله وحاد عن السنن المعتبر عماله، وأنه لم يبق منه إلا آثاره،
إلا أثاره،
وأنه لم يبق منه إلا أثاره، بعد أن كانت ديار أوطانه بأهله آهلة وخيول فرسانه في ميدانه صاهلة.
الله أكبر، هذا في زمانه يقول هذا الكلام، كيف لو رآنا اليوم، رحمه الله. نعم.
وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل.
خلاص، وقف من عند القليل ونكتفي بالقليل عن الكثير، وإن شاء الله يأتي في لقائنا القادم، فإن الموقف على قوله والحديث لغة ضد القديم هذا موقف حسن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.